أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نسمات. نطرح في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مشكلة صعوبة المحفوظ مع قلة المفهوم، والناتج قلة التدبر وعلم لا يذكر. المشكلة ولله الحمد محلولة ولو جزئيا. الحقيقة كيف نحفظ ونفهم أكثر وأسرع، بطريقة أكثر وأسرع؟ وكان لها نموذج وهو سورة البقرة من خلال الخارطة الذهنية، سيكون هناك فعلا متعة في الحفظ وتأثر وفهم. والسؤال الذي نطرحه: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم وتدبره؟ لقد أسعفنا إن شاء الله فضيلة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياك الله، أخبارك الله، يحفظك ويبارك فيك.
عنوان طبعا هذه الحلقة، وقبل ذلك لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. العنوان هذه الحلقة: الخارطة الذهنية لسورة البقرة. الحقيقة عمل الدكتور على تذليل هذا الصعاب بإذن الله سبحانه وتعالى. مساك الله بالخير مرة مجددا يا دكتور. ذكرت في المقدمة يا دكتور أنه نحن في عصر الحقيقة ولله الحمد هناك عودة للكتاب والسنة، وهناك شيء ملموس للحفظ. وذكرت يا دكتور أنه في بعض الناس أو الأغلبية ربما أن التكرار عليه صعب جدا، ومنهم من أدى به إلى القلق والنفور والكسل، ومن ثم التراجع وغير ذلك. ثم ذكرت أن هناك حلا لذلك مستخدما الوحدة الموضوعية للسور في الترسيخ والخارطة الذهنية كأداة وعامل مساعد في ذلك. وذكرت أن هذا النموذج الذي طرحته في كتابك حول تقريب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الطريقة ومن خلال الوحدة الموضوعية ومن خلال الأداة التي ذكرتموها. تعريف مبدئي ندخل به هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولنا أشكركم في قناة المجد، وأشكرك أشكر الأخوة جميعا على إتاحة الفرصة، ويعني حتى يكون الموضوع يأخذ حقه كاملا على الأقل من حيث المفهوم لدى المشاهد الكريم. هي ليست القضية مجرد الحفظ أو حتى كعلاج لمشكلة الحفظ مثلا لدى الحافظين، سواء في دور في حلقات تحفيظ القرآن أو في دور التحفيظ أو في مدارس القرآن وغيره. هي المشكلة في لعامة المسلمين، المشكلة في حالنا مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. مفهوم المخالفة: إن لم تتمسكوا بهما ضللتم. إن لم تتمسكوا بهما ضللتم. كيف نريد أن نتمسك بالكتاب؟ لا شك أن القرآن الكريم يعني الله عز وجل أنزله ليس لمجرد التلاوة أو لمجرد الحفظ أو فقط لمجرد التعبد، إنما أنزله الله عز وجل للعمل، للتطبيق، لأن يكون منهجا ودستورا نسير عليه في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة. الكثير من القضايا الآن المعاصرة، من القضايا الساخنة في الواقع المعاصر، والتي يعني ربما يكثر فيها التنازع، يكثر فيها القيل والقال، حقيقة لو رجعنا إلى الكتاب، إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا الكثير حقيقة من الحلول. المشكلة أن هناك من المثقفين من إذا سمع هذا الكلام كأنه يعني هل نريد أن نرجع لعصور الظلام؟ هل نريد أن نرجع ل يعني العصور المتأخرة لنستنير بها في عصرنا الحاضر؟ وهذه حقيقة انهزامية شديدة، وخاصة لما تتعلق بالكتاب والسنة. لما يتكلم هؤلاء عن أطروحات الأشخاص أو المذاهب التي ذهب إليها الأفراد، هذا شأن آخر. أن يفسر التفسير، أن ينظر لبعض المسائل على حسب الآراء، آراء العلماء، آراء المتعالمون، هذا شيء آخر. لكن عندما نتكلم عن الكتاب والسنة بسليقة الكتاب والسنة، أو عندما نتكلم عن القرآن بفطرته يعني السهولة واليسر الذي أنزله الله عز وجل للناس، ولقد يسر القرآن للذكر المذكر، هنا نرجع لقضية أن القرآن فعلا هو مفتاح مشاكلنا.
صحيح.
هل نحن على قناعة مهما بلغ منا الكبير أو الصغير، الذكر أو الأنثى، العالم أو الجاهل أو غيره، حقيقة القرآن أنزله الله عز وجل ليكون دستور لنا في حياتنا، دستور عملي تطبيقي. هذه القضية لما نأخذها من هذا الجانب، تعال وانظر لحالنا اليوم مع القرآن. أنا لا أدري هل أتكلم عن المتخصصين في القرآن، عن الحافظين للقرآن، أم أتكلم عن عامة الناس، أم أتكلم عن المثقفين الذين ربما أخذوا من الثقافة شيء عن كل شيء ولم ينظروا على الأقل في القرآن ويتمحصوا فيه، لأنه هو مفتاح الحلول لكثير حقيقة من قضايانا. هذه الكلمة ربما يرددها الكثير، القرآن مرجع، القرآن مفتاح، القرآن علاج، لكن كيف يكون علاجا؟ كيف يكون علاجا؟ هي القضية حقيقة نحتاجها اليوم حتى نستطيع أن نرجع لكتاب ربنا ويكون هو مصدر فخرنا وعزنا وقوتنا عندما ننظر. أنا أتمنى والله إن سمح لي الإخوان يعطونا بس قرآن مصحف إذا كان موجود عند الإخوة في يعني يعطونا مصحف حتى نستطيع أن نقف على بعض
الإخوة لو يأتون بمصحف.
كما أتمنى من المشاهد الكريم الآن قبل أن نبحر في الخارطة الذهنية لسورة البقرة، أتمنى أن يجهز نفسه عندما ندخل المقدمات، فيحضر المصحف أيضا. أتمنى أن كل مشاهد الآن ومشاهدة يحضر المصحف ويحضر ورقة وقلم حتى يستطيع أن يأخذ على الخطوط العريضة ليستفيد على الأقل ولو مجرد مفاتيح، لأن الحلقة هذه لا يمكن أن نأتي بكل مفهوم الخارطة الذهنية، سواء حتى ولو كان عن سورة البقرة فضلا عن الخارطة الذهنية للقرآن. وهذا مشروع، أتمنى هذا المشروع أن يكون واقعا عندما نجعل نسهل ونيسر القرآن لكل الناس، ليس فقط للحفظة ولا فقط للمتخصص، إنما لكل الناس يستطيع أن يقرأ ويفهم ويحفظ ويعمل.
جميل.
هذا الحقيقة التي نريدها. إذا ليس القضية والله متخصص في قضية كيف نحفظ القرآن، أو كيف نسهل على الحافظ حفظه، أو كيف نعين على الحافظ أن يمسك هذا الحفظ. هذا لا شك هو من هذا هدف.
هذا هدف.
لكن الهدف العام، الهدف الحقيقي الذي نرجوه على مستوى الأمة، هو كيف نعود لكتاب الله، كيف نستطيع أن نفهم كتاب الله وأن نعمل بتطبيق كتاب الله. إذا أردنا أن نضرب مثال بسيط جدا، الكثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن.
جميل.
ويحبون القرآن. ويقدسون القرآن.
ولا شك.
ويحترمونه كل الاحترام. بل وربما الكثير يحاول أن يفهم شيء من القرآن، يحاول أن ينظر في معاني القرآن، ويحاول أن يعمل في شيء من القرآن. حتى نقول المجتمعات الإسلامية الحمد لله فيها خير، وبالذات مع الكتاب المقدس، مع كتاب الله عز وجل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الكتاب، سوف تسألون هذا القرآن. طيب، إذا هل أددنا لهذا السؤال جواب؟ قد يقول قائل: كيف؟ بالقراءة نقرأ، وبالتلاوة نتلو، وبختمات القرآن متتالية والله الحمد. وهذا حقيقة، فالحمد لله الناس فيهم خير، المجتمع فيه خير، سواء في بلادنا أو في أي بلاد من بين المسلمين. خدمة كتاب الله عز وجل، النظر للقرآن، معاهد تحفيظ القرآن الآن، التخصص في القرآن لا يكاد تخلو منه دولة بفضل الله، إذاعات القرآن، فضائيات خاصة في القرآن، مطابع خاصة للقرآن، هذه كلها حقيقة يجب أن تذكى وتشهر، وهذا من فضل الله تعالى علينا كمسلمين.
طيب، المصحف هذا
جميل. النقطة المهمة، هل نحن نقرأ القرآن والفهم والذهن حاضر، أم أننا نقرأ القرآن كثيرا دون أن نفهم؟
هل
سأضرب مثال بسيط جدا في سورة قصيرة جدا، لا أظن إلا أن كل أحد يحفظ هذه السورة، الصغير والكبير والذكر والأنثى، تعلم أو لا يتعلم، العامي، كل أحد يحفظ هذه السورة، سورة الفلق. اختاري، هل في أحد يعني في أحد ما يحفظ هذه السورة؟
لا.
كل يحفظ هذه السورة. مؤولتين كمثال، خلنا نأخذ سورة الفلق الآن حتى لأن نريد أن ندخل في سورة البقرة. سورة الفلق الآن، لو قلنا لأي مشاهد اقرأ سورة الفلق، وقد سألت هذا السؤال الكثير، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. أنا لو أريد أن أقف في قراءة الفهم والعمل، طيب لحظة، ما معنى الفلق وما معنى الوقب؟ أنا سألت عن قضية كلمة وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، دون مبالغة يعني أكثر من 97% من اللي سألتهم ها كأنه أول مرة يقرأها، وهو يرددها في الصباح والمساء،
يعني يرددها فعلا في الصلوات وفي الصباح والمساء في الأوراد، ويقرأها ربما عند النوم، وربما يعوذ نفسه فيه فيها أو فيهما حتى في سورة الناس. لكن ما معنى، أنا أسأل الآن كل مستمع الآن فعلا ما معنى وقد؟ فضلا عن قضية السورة، عن أي شيء تتحدث؟ لما تقرأ أنت هذه السورة هل تعي أن هذه السورة يعني نزلت وفيها كنوز للمسلمين، حفظ من الله عز وجل إذا صدقت في الاستعادة واللجاء إلى الله من أمور الكل اليوم يشكو منها في واقعنا المعاصر؟ ما هي هذه الأمور؟
فلا أعلم هناك عموميات في القرآن مثل هذا التعويذ، لا أعلم مثل هذا الأمور يدخل فيه كل شيء خاص.
المعوذتين نزلت شفاء يا أخي، ربما نرددها، ربما بعض الناس يقول قرأتها وأستعيذ بها وأريدها على نفسي على الأرض لكن لا أجد لها أثرا. لما يا أخي هذه السورة عن ماذا؟ يلاحظ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن الأمر الأول الاستعاذة واللجاء بالله عز وجل، ومن الصباح الاستعاذة واللجاء إلى الله عز وجل من كل شيء فيه شر من خلق الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه في العموم في كل شرور المخلوقات. فأنت تلتجي وتعصم بالله في الصباح والمساء وفي كل لحظة تقرأ هذه السورة بفهم، فأنت تلجأ إلى الله تعالى القادر سبحانه وتعالى القاهر، تلجأ إليه بالاستعادة من شر جميع المخلوقات. وما هي جميع المخلوقات؟ يا أخي أنت الآن الفيروسات التي لا ترى بعين مجردة، الميكروبات لما تطلع مثلا في البر في الليل، كم من الهوام وكم من الدواب التي ربما تسبب لك مشاكل، كم من المشاكل في الجسم في الأوردة في أمور كثيرة، أنت تستعيذ بالله من شرها. هل هذا حاضر في ذهنك؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا أقبل، وقيل القمر إذا دخل. ليش الليل؟ العوام يقولون الليل عمى،
عمى نعم، وأغلب الشرور
وأغلب كثير من الشرور في الليل. طيب إذن الآن اللص إذا أراد أن يسرق لا يسرق إلا في الليل، الذي يريد أن يقع عمل مصيب ولا يقتل في الليل، الشياطين تبدأ عند انتشارها في بداية المساء، ولذلك جاء الاستعاذة به خاصة. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل أو القمر إذا أقبل، ومن شر النفاثات
في العقد،
في العقد السحر اليوم
وما أشده
وما أكثر من يشكو منه اليوم، وانتشار السحر والشعوذة بين الناس شيء مخيف، حتى أصبح للشعر قنوات أو للسحر قنوات وللشعوذة قنوات، وأصبحت تجارة اليوم بين الناس. لاحظ أيضا إذا أنت بأمس الحاجة أن تلجأ وتصم بالله عز وجل من هذه القضية من هذا الشر. الأمر الرابع ومن شر حاسد إذا حسد، حسد
ما أكثرها
وما أكثر وما حسد أكثرها. لا يخلو جسد من حسد إلا أن الكريم يطويه واللئيم يبديه كما يقول البعض. طيب إذن أنت يعني
جمع جميع الشرور في الكون
وأحوج ما يقول الناس إليها
والله اليوم. حتى البلغاء ما جمعوا ذلك.
هل يا أنا سؤالي، هل نحن نقرأ مثل هذه السورة بمثل هذا المفهوم؟ وإذا أنا استعذت بها أو جعلتها في أوراقي هل أستحضر؟ هل حاضر عندي أنني سألجأ بالله العظيم الملك جل جلاله بهذه الأمور الأربع الخطيرة التي فعلا تجتاح الناس اليوم وتجتالهم في كل شؤونهم؟ هل إذا قرأتها في الصباح وأنا أقرأه بقلب قوي، فإذا أنا على يقين أني عقدت قلبي في اللجاءة والاستعادة والاعتصام بالله وبالتالي لا خوف، لله الحمد والمنة؟ لو قرأناها بهذا المفهوم رأيت كيف أثرها على القلب وقوتها. هذه سورة، هذا كمثال بسيط، خذ على ذلك كثير من 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 عموم القرآن. قبل هذا المشروع، قبل مشروع الخاتم الديني سورة البقرة، كنت قد بدأت مع الفريق العلمي جزاهم الخير الأخوان في المكتب معنا حول قضية سورة الفاتحة حتى نبدأ من أول القرآن. فبدأنا بسورة الفاتحة، كان الذي لفت الانتباه أننا نقرأ سورة الفاتحة ونكررها في اليوم والليلة كم مرة؟ 17 مرة في الفرائض فقط دون النوافل. إذن أنا أسأل سؤال وحقيقة يجب أن كل إنسان عاقل يعني يقف مع نفسه، لماذا نحن نكرر هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة؟ لماذا الله تعالى فرض فرضا على كل مسلم ومسلمة أيا كان مدام يجب عليه الصلاة أن يقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟
أشك وراء ذلك سر وحكمة،
أسرار ليس سرا، أسرار. ولو تأملنا في هذه الأسرار وقرأنا الفاتحة ونحن نبحث يعني هذه الأسرار حاضرة في العقل والذهن لوجدنا العجب. وجمعنا هذا، قمنا هذا أخذ فترة وجمعنا في بحث سميناه الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما في الأحاديث والآثار. وجدنا تقريبا أكثر من 99 حديث وأثر جاءت حول الفاتحة، جمعناها وقسمناها وجدنا تقريبا 11 سرا لماذا الله عز وجل فرض علينا أن نقرأ أن نكرر هذه السورة بهذا العدد. طبعا من الصعب أن سأجيب عن هذا، ليس هذا وقت، ليس هذا موضوع الحلقة.
هل هو بحث منشور؟
بحث مطبوع، لكنه إلى الآن لم يخرج للأسف.
إن شاء
الله إن شاء الله قريبا سيخرج بهذا العنوان، الأسرار في التكرار. لا، وسجل برنامج تلفزيوني 16 حلقة، ولعله إن شاء الله يرى قريبا إن شاء الله بإذن الله. أرجع إلى هنا، نبدأ بالبقرة. مدام الآن أنا أشرت كمثال في الفلق وبدأت في أول المصحف في الفاتحة، نأتي الآن سورة البقرة. سورة البقرة نجد أنها كم آية هي في القرآن؟ 286 آية، 286 آية، يعني أكثر من جزئين ويمكن ربع الجزء. طيب، الكثير منا لم يقرأ سورة البقرة، يسأله ما هو موضوع سورة البقرة؟
هذه صعبة حتى على المختصين ربما بعض الأحيان،
ولذلك
موضوعها الآن. نعم.
الموضوع الآن بسورة البقرة، لو قلت لأي قارئ، وأتمنى من المشاهد الكريم الآن تمرين، تمرين ما يمنع أن نمرن الذهن شو حقا في الكلام الخاطب الذهني
ومعهم المصحف.
أيه، والآن قبل أن نفتح المصحف الآن حاول أن تكتب 3-4 محاور رئيسية لسورة البقرة، حاول أن تجتهد وتبحث عن الموضوع الرئيسي فيها، أو على الأقل ضع موضوعين 3-4.
والموضوع هو ما تثبته هذه السورة.
نعم، خاصة وأنت تقرأ السورة، وأنا الآن أقول للحفظة حتى الذين يحفظون الآن القرآن ويحفظون، حاول أن يعني تدريب تمرين لذهنك فعلا ما هو سورة، ما هو موضوع سورة البقرة. قد يصعب نقول موضوع، عطنا مواضيع، عطنا خطوط عريضة لسورة البقرة، كم 4-5 مواضيع أعطينا إياها الآن من خلال قراءتك. لا يعقل أن يكون هذا الكتاب العظيم الذي هو معجزتنا نحن هذه الأمة، هذه ترى المعنى يغيب، لو يجب نضع تحته 5 خطوط، هذا القرآن معجزتنا، هذا كتاب الله عز وجل إعجاز هذه الأمة. إذا كان قضية السحر هو إعجاز موسى عليه السلام والأمم السابقة مع موسى وفرعون، فنحن معجزة هذه الأمة البلاغة وهي في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان الشعراء في الجاهلية، وكان البلغاء، وكانت المعلقات، وكانت غيرها، فنزل القرآن في إعجاز البلاغة، ولذلك ما استطاع أحد أن يجاري هذا الكتاب. هذا الكتاب هو معجزة، لما تنظر لهذا الكتاب وأنت تقرأ فيه يا أخي تأمل في هذه السورة الطويلة التي أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن، وقيل حتى فيها آخر آية نزلت من القرآن. هذه السورة كما يقول ابن عربي المالكي ينقل عن بعض العلماء، يقول فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر.
والله عندي يحفظها الواحد هذه بفهم أفضل من يحفظ القرآن كاملا،
ولذلك جميل
بلا فهم.
شطارت الإمام مالك في موطئه من بلاغاته ذكر أن عمر بن الخطاب قرأ البقرة، تعلم سورة البقرة 8 سنوات، والبيهقي في شعب الإيمان ذكر أن عمر رواية عن ابنه ابن عمر أن عمر قرأ أو تعلم البقرة 12 سنة، ثم ذبح جزورا بعد أن تعلمها وفهمها. كانوا يقولون من قرأ البقرة، من قرأ سورة البقرة رأينا أنه بلغ من العلم مبلغا وأصبح في أعيننا كبيرا.
الله،
خلاص قرأ سورة البقرة. اليوم الكثير من الشباب والفتيات يحفظون القرآن كاملا، فأين هم في أعين الناس وفي أعين الآخرين؟ لأن القضية ليس الحفظ غاية، الحفظ وسيلة. مع الأسف اليوم الذي يعانيه الكثير من الشباب، وهذا يسرنا أن يتجه الشباب لحفظ القرآن وأن تتجه الفتيات لحفظ القرآن، هذا كثير، هذا يشرنا كثير ولله الحمد. لكن هل هو الحفظ، هل الحفظ هدف بذاته؟
لا،
الحفظ وسيلة. ولذلك الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله له كلمة جميلة دائما أنا أرددها على طلابي وأقول تأملوا، يقول درجات العلم 3 درجات، درجة الأولى، الثانية، الثالثة، لا تقفز للثالثة، لا تقفز للثانية، درجات العلم 3. قال الاستماع هي الدرجة الأولى، الاستماع أن تستمع جيدا. بعض الناس يستمع من التسجيل، لا، ربما التسجيل يفوت عليه لأنه ما يرد لك الصواب، قد ما تتنبه أنك أخطأت في الاستماع، لكن الشيخ الذي جلست بين يديه هو الذي سيتنبه مباشرة أنك أخطأت أو لحنت. الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ،
معكوسة
كذا. السلم معكوس. اليوم في واقعنا السلم معكوس، أو ربما الحفظ الحفظ الحفظ.
صح.
حتى ولا بدون أن يكون الاستماع الجيد أو يكون الحفظ الجيد.
لذلك لا نسأل عن التأثر.
ما نسأل عن التأثر. كثير من الناس أقرأ القرآن، أريد أن أعمل في القرآن، أحفظت القرآن، ليس القضية.
ما أثر في حياتي ما. نعم، ليست القضية.
المنهج الذي كانوا يقرؤون فيه رضوان الله تعالى عليهم منهج أنا ذكرته في الكتاب. الكتاب الآن الخارطة الذهنية لسورة البقرة. الطريق الأيسر للحفظ والتدبر معا. ليست رسالة فقط للحفظة، وليست رسالة للمختصين فقط، لا، هي رسالة لكل المسلمين، بدليل أنك أيها المسلم أيتها المسلمة عاميا كنت أو متعلما، إذا أردت أن تقرأ البقرة سورة البقرة عن فهم، تأمل هذه الخاطئة ستراها بعد قليل، وضعها في ارسمها في ذهنك بخطوطها العريضة فقط، على الأقل لو الخط الأول من الخارطة، الموضوع العام والخمس المواضيع الرئيسية دون التفاصيل، ستجد وأنت تقرأ كأنك دخلت ما شاء الله مكانا فيه إنارة، تعرف أن تتجه إلى أي مكان. بينما ربما تقرأ، واحد الإخوة لما عرسنا على تطبيق هذه الخارطة على مجموعة من الحفظة من الطلاب من الطالبات من عوام الناس، أحد العامة يقول والله يا شيخ إبراهيم كنت أقرأ البقرة، وكنت يعني أنتقل من آية إلى آية ومن موضوع الموضوع سردا وأنظر،
وكأنها ليست يعني منظومة متكاملة.
أين المهم أنني أقرأ البقرة وأقرأ القرآن. يقول والله أول ما نظرت فقط وكنت أقرأ، إحنا طبعا أعطينا صورة من الخارطة العامة.
نعم.
الخارطة العامة لو
الأخوان يعرضون هال
نعم على الشاشة. لاحظ الآن
الأخوة
إذا كانت على الشاشة. جميل
جميل.
الآن الخارطة مثل الآن، هذه الخارطة العامة، الآن بمجرد أن تنظر لها لاحظ الآن الموضوع الرئيس أين مكانه، ثم لاحظ المواضيع الخمسة التي تتفرع من هذه السورة، مجرد العوام نتكلم الآن. مجرد النظر العوام إلى العنوان العريض،
العريض نعم،
والعنوان الخمسة فقط الرئيسية التي تتحدث عنها إن شاء الله الآن، يقول والله إني كأني أدخل بيتا أعرفه تماما، أتجه إليه حجرة حجرة، أتجه إلى المجلس، أتجه إلى المجلط، أتجه إلى المطبخ، أعرفه تماما. يقول في السابق ما كنت أعرف هذا.
صحيح.
ما كنت أعرف هذا. وهذه من فوائد كيف تفهم الوحدة الموضوعية للسورة ثم تفريعات هذه السورة. يا أخي القرآن سورة البقرة سورة متكاملة متناسقة، يعني كبناء واحد، فيها روح كأنها لشخص تحدثك، كأن هذه الروح لشخص تحدثك توقظك في كثير من معانيها، وخاصة أن سورة البقرة نزلت أين؟ هي سورة مدنية.
مدنية نعم.
وهذه السورة التي هي مدنية نزلت أول ما بدأ نزولها، هي نزلت تقريبا على فترات، أول بداية نزولها كان على محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة النبوية، لما بدأ بداية الهجرة المدينة، واستمرت معه حتى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. متى؟ في أثر لابن عباس أن آخر ما نزل هو قول الحق عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثلاثين ليلة. يعني لاحظ السورة كم أخذت، هذا واحد. السورة مدنية، يعني إذا لما أصبح للمسلمين دولة مكان، السورة فيها بيان للأحكام، فيها بيان للأحكام، أحكام الأسرة، فيها بيان لأحكام شامل للحياة كما سيأتي. ولذلك من خلال التعمق والنظر لما كنا نحن والفريق نبحث عن ما هو الموضوع لهذه السورة، ما كان الأمر سهلا
جدا.
ولا يتصور أنه والله مجرد أن كل من أراد أن ينظر في سورة مثل القرية يستطيع أن يقف على الوحدة الموضوعية، خاصة وأن فن الوحدة الموضوعية، نقول هذا الكتاب اللي هو خلاصة ما بحثناه سينزل قريبا إن شاء الله، لأنه في مشاكل فنية واجهتنا وكثير من الأخوة يعتبون علينا ويقول طلعت كم مرة تقول سينزل، حقيقة عندنا مشاكل ربما إن أسمح الوقت عرضتها. الكتاب يتحدث قريبا عن خمس مطالب رئيسية. المطلب الأول، ماذا نعني بالوحدة الموضوعية للسورة؟ الموضوع اللي يسمى علم المناسبات، وهذا أمر فيه حتى يعني في بعض أهل العلم لا يرى الوحدة الموضوعية للسورة، والناس وتفاوت العلماء فيه على ثلاث أقوال، يعني خلنا نقول طرفان ووسط، منهم من بالغ في البحث عن الوحدة الموضوعية وتعنت فيه وحاول يلوي أعناق يعني الآيات كلها حتى يوجد موضوع للسورة، وهذا لا شك لا يوافق عليه. ومنهم من أنكرها وابتعد عنها، وهذا أيضا حقيقة هي توقف فيه نظر.
والتوسط
في الأمر مطلوب، وحاولنا حقيقة نحن أن نسير، لأن القرآن كما ذكرت هو وحدة متكاملة، صلح أن تكون كل سورة. بل الذين يعني عاشوا مع القرآن وجدوا أن ترتيب السور له أهداف، بل أن آخر كل سورة مع بداية السورة التي بعدها لها ارتباط، مع أيضا أن آخر كل آية لها أثر ومعنى في الآية نفسها، خواتيم الآيات. ويتكلم ابن سعدي رحمه الله كلام جميل في كتابه الرائع الذي هو تجربة للشيخ في التدبر والنظر في القرآن، اللي هو القواعد الحسان في تفسير القرآن.
جميل.
ذكر 73 قاعدة تقريبا، إن لم تكن الذاكرة 73 قاعدة، ذكر كل قاعدة رائعة تجربة حياتية علمية لقراءته رحمه الله تعالى. إذن هذا المطلب الأول في الوحدة الموضوعية. المطلب الثاني في الكتاب الخارطة الذهنية ودورها في إبراز المحور الخاص في السورة، وسيأتي الآن بيانها وهذا سنفصل فيه. المطلب الثالث في الكتاب الوحدة الموضوعية للسورة وأثرها في تعميق وترسيخ الفهم والحفظ، كيف نستطيع أن نجعل من الوحدة الموضوعية، ليس من الخارطة الآن، من الوحدة الموضوعية، الخارطة وسيلة، الخارطة وسيلة، الوحدة الموضوعية كيف تستطيع أن تجعل فعلا منها هدف واضح في ترسيخ الفهم والحفظ والعمل بعد ذلك في القرآن. ثم المطلب الرابع منهج السلف في قراءة القرآن، قراءتنا وقراءتهم، وهذا عجب،
وهذا الذي صدر في الكتيب
وهذا كله موجود الآن. المطلب الخامس والأخير التدبر معناه ومحله وأهميته في فهم الآية، ثم تعرضنا في التدبر وأمثال. ذكرنا منهج الصحابة تقريبا خمس نقاط عريضة كيف كانوا يقرؤون القرآن. هذه النقطة التي أتمنى حقيقة أن نقف معها، وأن يقف معها كل حافظ وكل حافظة وكل متدبر. يا أخي نحن السلف الصالح لهم أثر، كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة قراءة القرآن؟ كيف كان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن؟ حتى جاء في بعض الآثار أنه كان ينزل عليه خمسا خمسا، أو كان جبريل يعني يقرئ محمد صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة، قالوا كانوا يقرأ علينا القرآن 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. وذكرنا الآثار هنا وجمعناها وحاولنا أن نخرج بعضها. نعم في بعضها أشريط ضعيف وأثار، لكن لما تجمع الطلق وتنظر تأخذ على الأقل كشاف كيف كانوا يقرؤون القرآن.
جميل.
وهذا المنهج الذي نحرص عليه.
نأخذ الصلاة. الأخت فجر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يحفظك، أفضل طريقة لحفظ القرآن هل إني أحفظ عن طريق المسجل أم عن طريق تكرار الآيات؟
طيب. الأخ
وأيهما واضح؟
فضلي واضح واضح.
أيهما أفضل، التدبر أم الخشوع؟
التدبر أم الخشوع؟
الخشوع بالقرآن كذا كأني أقرأ وأنا خاشع يعني.
التدبر والخشوع متلازمة. الأخ أحمد السلام عليكم. الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال شيخ إبراهيم؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخي أحمد.
سلمك الله يا شيخ، أحسن الله إليك. بالنسبة للكلام الذي ذكرته يعني أتوقع أنه يحتاج إلى يعني دراسات شاملة مع مؤسسات تحفيظ القرآن كالجمعية الخيرية مثلا وغيرها. بما أني يعني ابن من أبناء الحلقات ولله الحمد وأحفظ كتاب الله، يعني أرى فعلا أن تعاد النظرة إذا كان لا يبدأ بالحفظ، كيف ينبغي علينا فعلا أن نعرف الشباب والأبناء إلى هذا التدبر وهذا الذكر؟ وتعلم يعني أن كثير من الأبناء متعلق الآن بأشياء أخرى حتى وهو يذهب إلى الحلقات، لكن الضغط الآن عليه مثلا من ناحية مسلسلات أو من ناحية مباريات أو متابعات. فنحتاج إلى كيف نفهم المجتمع هذا الأمر حتى بالتالي ينعكس هذا الأمر على الطلاب.
جميل.
ثانيا يعني ولا أريد أن أطيل، أنا لدي دراسة يعني أشبه بأكاديمية أو جامعة لكل من حفظ كتاب الله من ناحية كتب أو غير ذلك ليقرأها، فأتمنى يعني أن يطلع عليها أحد، وأرجو أن تطلع عليها دكتور جزاك الله خير الجزاء، وأرجو المعذرة على الإطالة. شكرا لكم.
طيب شكرا شكرا. الأخت مشاعل السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي
يا شيخ، هل سورة البقرة تصلح بأن تكون رقية؟
طيب شكرا. الأخ بخيف السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
لو تسمعنا من الهاتف يا أخ بخيت إذا سمحت.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أهلا أخي.
من الهاتف.
الشيخ إبراهيم حبك في الله.
حبك الله لو ثبتني فيه.
الشيخ إبراهيم أيضا القرآن الكريم أحب أن تنوه أنه شفاء. شفاء للأبدان والأرواح كما قال ابن القيم. أيضا كثير من الناس الآن تعلقوا بالأدوية. وهذا لا بأس به ولكن نسوا هذا الحظ الوفير من القرآن الكريم. وأيضا لي مداخل بسيطة مع الشيخ. الشيخ ما أدري قلة الأشرطة الآن شيخ إبراهيم ما أدري نزولها قليل ما هو السبب؟
السبب أن الشيخ انشغل في مثل هذه الأشياء الجميلة.
لا تخشى
إن قلت الأشرطة فالشيخ إن شاء الله مشروعات أخرى هم لا ينتهون ولن تقل بإذن الله. شكرا لك أخي
بخير. جزاك الله خير.
نجيب عن الأسئلة إن شاء الله يا دكتور بعد هذا الفاصل ثم نعود بعد الفاصل إن شاء الله لدراسة الخارج. فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. السلام.
إلى السوق سنقدم بإذن الله تعالى تقارير تعليمية حول آلية إعداد خطط المشاريع الصغيرة وآلية تقييمها. في الطريق إلى السوق سنكون أقرب من المنافسة الوطنية الثالثة لإعداد خطط المشاريع الصغيرة وستكون بوابتك لتمويل يصل إلى 2 مليون ريال. يمكنكم أعزائي المشاهدين التواصل معنا في الطريق إلى السوق من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم إلى موقع البرنامج dilluni.com.
هذا البرنامج برعاية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المجدوعي للسيارات هيوندي.
بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات برنامجكم نسمات ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الخارطة الذهنية لسورة البقرة. مرحبا بكم دكتور. بشكل سريع الأخت فجر تقول أفضل طريقة للحفظ لعل نوهنا لذلك قبل قليل.
هي درجات لنفسفيها الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ. الحفظ آخر درجة ليس أولها.
جميل. من سلك التدبر أم الخشوع بين واحد
لازم. لا يمكن أن يخشع إلا إذا دبر.
إذا تدبر. الأخ أحمد قال تحتاج المؤسسات تحفظ القرآن إعادة النظر في
وهذا الذي وأنا هذا اللي نؤكده هو شوف علشان ما نقول إعادة النظر هي طبيعة أي مؤسسة وأي مشروع يقوم ويمضي ثم يكون التطوير.
نعم.
يكون التطوير التطوير.
نعم.
أي نعم. وأنا أقول لأخ عزيزي كان عندك شيء أبدا أنا تم سعيد لفكرة اللي يقول أكاديمية وكذا الاستماع لها.
صح جميل. الأخت مشاعل تقول سورة البقرة رقية في غير.
يعني في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين أو ينفر منه الشيطان. هذا صحيح مسلم.
وكل القرآن رقية. الأخ بخيت يقول يعني أنه تركز على أن القرآن شفاء وكذا. أنا أعتقد أن الكل يعرف أن القرآن شفاء.
ما في شك. لا وحقيقة موضوع مهم. لكن أنا بودي نركز يعني حتى نكون أكثر ودي الحقيقة الأخوة المشاهدين أن نركز على قضية الخارطة الذهنية لأن هي حقيقة موضوع الحلقة هي الركيزة وحتى أسئلة أتمنى أسئلة الجمهور أن تركز
أن
على مثل هذا الموضوع كموضوع يعني علمي أيضا فكري تقني.
الآن نبدأ يا شيخ في
الخارطة
في الخارطة. لعل الأخوة يخرجونها الآن على الشاشة خلفي.
طيب نعطي صورة أو مفهوم عن الخارطة الذهنية ما هي. الخارطة الذهنية طبعا هي عبارة عن تقنية وهذه أتمنى تصل للمشاهد الآن، هي عبارة عن تقنية.
طبعا ظهرت معنا الخارطة يا شيخ. جميل. طبعا أنا كبرتها الحقيقة لأن لعلي أصغرها قليلا.
أعطني إياها كاملة. نعم. في البداية
هذه هي
اللي هي رقم واحد. لا أعطني الشاشة اللي
الرئيسية.
أي نعم الرئيسية.
نعود مرة أخرى.
طيب أنا الآن يعني قبل أن توجه الخارطة الآن حيثما تخرج، أتمنى من الأخوة المشاهدين أن الخارطة الذهنية عبارة عن تقنية تخطيطية طبعا وتعتبر قوية لتوسيع إمكانات الدماغ، فهي تسخر جميع المهارات المرتبطة بالدماغ. وهذا الفكر في الخارطة الذهنية أول من كتب فيه أو أبدع فيه هو العالم اللي يسمى أستاذ الذاكرة اللي توصي بوزان أستاذ الذاكرة، وطبعا من أفضل كتبه كيف ترسم خريطة العقل، ولذلك البعض يقول ليش ما نسميه الخارطة العقلية بدل الخارطة الذهنية. فهو له كتاب وأظن موجود حتى الآن يعني في بعض المكتبات الآن مترجم كيف ترسم خريطة العقل، وهو تقريبا في 132 صفحة بالحجم الصغير، وهو أول من وضع خرائط العقل التي تعد أداة التفكير متعددة لتثبيت قوة الذاكرة. فالمقصود إذن الخارطة الذهنية ليست مجرد والله خارطة وضعت، إنما هو علم بحد ذاته. هذا العلم ابتكره أستاذ الذاكرة توني بوزان، وله كتاب مؤلف في هذا الأمر، ليس فقط في حفظ القرآن أو في فهم القرآن، إنما هو بدأه في لكثير من الأمور سواء العسكرية أو الاقتصادية أو أي أمر في أمور حياتك، وهو موجود له على فكرة برنامج حاسوبي تقني، وهو الذي يرسم مثل هذه الخرائط على أي صورة من الصور، سواء بهذه الصورة الزيلية أو بصورة الدوائر أو بصورة المربعات أو غيرها. لكن نحن حاولنا أن نسخر هذا العلم أو هذا التخصص أو هذه التقنية في كتاب الله عز وجل، وهو لا شك أنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يخدم كتاب الله تعالى بقدر المستطاع التيسير والتسير والتقريب للناس أكثر فأكثر. وهذا ما حمسنا حقيقة إلى أن نتولى مثل هذا المشروع، وقد يعني نحن مجتهدنا فيه، قد نخطئ وسنخطئ لا شك في البدايات حتى نصل، ولذلك بفضل الله تعالى حاولنا أن نعرض هذا على كثير متخصصين وعلى بعض أهل العلم يعني، وسمعنا حقيقة كثير من الآراء ولازلنا نسمع، وأتمنى أن نصل لمرحلة أن نرى الخارطة الذهنية للقرآن كاملا. على الاختلاف أو على أنني أتفق مع قضية الوحدة الموضوعية التي ربما يتناولها البعض من عدد من الجهات الآن
بشكل مصغر، وسنخرجها بالتكبير. هذه العام،
هذه الخارطة العامة الآن، هذه الخارطة العامة للخارطة الذهنية. ولاحظ نحن حقيقة من خلال يعني عمل ربما استمر سنة كاملة، ثم أيضا أخذنا في سنة ثانية حاولنا نركز في قضية أنه ما هي الوحدة، نحن في صورة واحدة ترى الآن كما سورة البقرة، ما هي الوحدة الموضوعية سورة البقرة.
جميل.
طبعا من خلال قراءات كثيرة، من خلال نظر في كثير من التفاسير، حتى هناك من سابق مثلا الدكتور محمد دراز له يعني وضع تصور عريض لسورة البقرة ما هي، بعض الباحثين في مجال الماجستير والدكتوراه أيضا ربما تناولوا القضية من عدد من الجهات، يعني في حتى بعض كتب التفسير المتقدمة فيها الحقيقة كثير من محاولة الإشارة للوحدة الموضوعية سورة البقرة. لكن الحقيقة إحنا من حاولة النظر لهذا العموم والقراءة فيما مضى، ثم محاولة التأمل في هذه السورة من مجموع الآيات بعد حقيقة وقفات كثيرة، اجتهدنا ورأينا والله أعلم أن الموضوع الأصلي سورة البقرة هو قضية العبادة.
جميل. وهو الذي في رأس اللي يخرجون الإخوان.
نعم.
الآن
هو اللي
أنا خطأتها باللون الأحمر الآن بالقلم.
أي نعم. اللي هو رأس الهرم. اللي هو موضوع الرئيس سورة البقرة العبادة. طبعا كيف يكون موضوع الرئيس العبادة، ومن أين أتينا، كيف استطعنا نصل إلى موضوع العبادة.
جميل.
لاحظ حقيقة لما تأملنا في الآيات الآن، لاحظ هذه الخارطة تنقسم، الموضوع العبادة الآن فيه ينقسم إلى خمس إشارات سريعة، ولو لاحظناها الآن هناك.
نعم.
يعني رقم واحد،
هذا رقم واحد التي في الأعلى الآن.
نعم. هذا واحد. أحسنت.
الثاني. جميل.
يعني رقم واحد اللي هو أصناف الناس.
أصناف الناس.
الثاني العبودية وأهميتها.
الثالث
الاستجابة وحقيقة العبودية.
الرابع
شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة. والخامس التعظيم أس العبودية.
جميل.
ومقسمة بالآيات هذه الآن يطارق، وأرجو المشاهد الكريم معنا الآن، والآن نحتاج للمصحف. الآن نحتاج للمصحف. هذه الخارطة العامة سننتقل الآن لتفصيلها على حسب المواضيع الخمسة، 1 2 3 4 5. الآن سنأخذ رقم واحد.
حلو. جميل. رقم واحد الذي وضعت الآن أمامه
أصناف الناس. أعطونا عندك خارطة.
جميل. الآن نأتي للخارطة.
الآن الخارطة رقم واحد أصناف الناس.
هذه الخارطة.
هذه الخارطة أحسن. أرجو لتابع من المشاهد الكريم الآن فتح المصحف من آية أصناف الناس الذي هو طبعا الفرع الأول من فروع المحاور الرئيسية الخمسة.
جميل.
الفرع الأول والمحور الأول هو أصناف الناس. كيف أصناف الناس في العبادة؟ يعني أصناف الناس في العبادة بدأت من آية رقم واحد إلى آية رقم 20. وأنت أيها المشاهد الكريم تقرأ الآن في المصحف من آية رقم واحد إلى آية رقم 20، لاحظ معي الآيات 20 هذه تنقسم ثلاث أقسام، تصنف الناس في الحياة ثلاث أصناف: مؤمنون، كافرون، منافقون. تحدثت عن المؤمنين بخمس آيات من واحد إلى خمسة، من واحد إلى خمسة تحدث عن المؤمنين وصفات المؤمنين، ثم أشارت للكافرين بآيتين من بداية قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. ثم في الآية الثامنة إلى الآية 20 17 آية تتحدث عن المنافقين. وطبعا الحديث عن المنافقين لا شك أنه جاء بصفة أكبر، لأن صفة النفاق صفة خفية، وبالتالي القرآن جاء وفضح المنافقين فضح عجيب، سواء في الإشارة في أول سورة البقرة أو عندما جاء يتحدث عن سورة براءة، ويسميها البعض بعض المفسرين يسميها الفاضحة، لأن فضحت المنافقين تماما عرتهم. فجاءت هذه الأصناف الثلاثة من آية 1 إلى 20. عندما يقرأ القارئ ويبدأ في القراءة في أول السورة وفي فهمه في ذهنه الآن أن 20 الآية تحدث عن ثلاث أصناف: مؤمنون، كافرون، منافقون، يبدأ شوف العقل كيف معه. إذن خمس آيات الأولى عن صفات المؤمنين وأقرأها، ثم آيتين عن الكافرين، ثم 13 آية عن المنافقين. لو أخذ ابنك شيخ طارق أو ابن أي أحد مشاهدين أو أي حافظ لا يسمعني، لو أخذ 20 آية للحفظ بهذه السورة وقسمها هذا التقسيم، ما رأيك؟ أليس إحنا نتكلم عن تدبر العام؟ يعني تدبر نوعان: تدبر العامة وتدبر الخاصة. تدبر الخاصة الذي هو تدبر العلماء، الاستنباط العلمي والتفسير الآيات وغيرها. نتكلم الآن تدبر العامة في النظر الفهم العام للآيات. لما يقرأ الطالب أو يقرأ المسلم هذه 20 آية سيجد والله خلاص بدأت الذهن عنده صورة واضحة أن 20 آية وتتكلم عن أصناف الناس.
جميل.
أصناف الناس في العبادة، الناس في الحياة بالنسبة للعبادة إما مؤمن وإما منافق أو إما كافر. طيب إذن هذه الخارطة رقم واحد. واسمحوا لنا يعني بالذيل عشان نتكلم الآن عن ترى مشروع
مشروع كبير. طيب الآن نبدأ الثانية، الأخوة يخرجون الآن
الخارطة الثانية وفي المصحف من 21 إلى 39. أتمنى يتنبه معي الإخوة 40 آية. حنا بالبداية قبل الفرع الأول من الفروع الخمسة كان 20 آية، الفرع الثاني الآن 40 آية. لاحظ 40 آية ما هو موضوعها؟ العبودية وأهميتها من 21 إلى 39. إذن العبودية وأهميتها
من
21 إلى 29 الآن. تبدأ من آية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظ يا طارق لما تكلم عن 20 آية كانت يشير خمس صفات للمؤمنين، صفتين أو إشارتين للكافرين، 13 إشارة للمنافقين. ثم جمع النداء في الآية 21 لجميع الناس. فقال في الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليش الله عز وجل خلق الناس؟
العبادة.
وما خلقت الجن والإنس. هذا حقيقة من الدلائل والبراهين التي جعلتنا بدأت تطرح معالم من القضية عبادة. أن المفهوم الموضوع الرئيس هو العبادة. قسم أصناف الناس في العبادة، ثم نداهم نداء عام فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأ يتكلم عن أهمية العبادة إلى آية 29، إلى آية 29 وهو يتكلم عن أهمية العبادة إلى قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لما جاء للآية 40 قال: وإذ قال ربك للملائكة
30
الآية 30 آسف لما جاء الآية 30 قال: وإذ قال ربك للملائكة. فتابع معي أيها المشاهد عبر المصحف آية 30 أولها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه قصة بداية العبودية، قصة بداية العبودية، وتستمر من 30 إلى 39.
إلى
39 إلى قول الحق عز وجل لما قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ اتباع الهدى، هبط الناس للأرض الآن وبدأت القضية الخلافة في الأرض. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هدى هداية وكفر، انتهينا الآن.
جميل،
أنا أعرف أن الوقت بدأ يضيق علينا، خلنا ننتقل
لي هذه الثانية العبودية وأهميتها
نعم هذه إلى آية 39.
جميل،
بداية من 40 أعطونا ثالثا الاستجابة وحقيقة العبودية. أعطنا خارط لو سمحت، سنلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين. لما صنف الناس ثلاثة أصناف،
جميل،
ثم بدأ يشير لنا لأهمية العبودية من خلال أهميتها ومن خلال قصة بدايتها، جاء الآن يضرب لنا مثالين، مثال سلبي ومثال إيجابي للعبودية. المثال السلبي هو في قضية بني إسرائيل، وفصلت الآية أو السورة في قضية بني إسرائيل وبالذات في قصة البقرة. فجاء لاحظ من آية 40 إلى 123 الفرع الأول من آية المثال السلبي الآن من 40 إلى 123 جاء في قضية نقض بني إسرائيل العهد. آية 40 ماذا تقول؟ آية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فبدأ في قصة بني إسرائيل من هذه الآية، وبدأت يعني يبين حقيقة أمة كاملة من الأمم أمرت بالعبودية الحقة لكنها تلونت ومكرت وتجادل وتقتل الرسل إلى آخره. وقصة البقرة قصة رئيسة في الموضوع في مكر وتلون اليهود وغدرهم. لاحظ ثم جاء من آية طبعا هذه من آية 40 إلى 103 تقريبا من المثال نقض بني إسرائيل من 40 إلى 103 إلى ثم بدأ من 104 وأرجو أن يفتح المشاهد الكريم معي المصحف إلى 104 في المصحف. ماذا قال في 103؟ قال في آية 103 يا أيها الذين آمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون. ثم جاء في 104 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. هنا يبين توجيه المؤمنين حقيقة العبودية من خلال الدروس المستفادة من قصة بني
إسرائيل.
فذكر تقريبا 104 إلى 123 فيها آيات جميلة. يا أيها الناس عندما يا أيها القارئ القرآن الآن أنت حاضر أين قصة بني إسرائيل كمثال العبودية مثال سلبي. لاحظ الدروس المستفادة منها من آية 104 إلى 123 انتهى الآن من المثال السلبي عند 123.
جميل،
في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بدأ وإذ ابتلى إبراهيم، هنا بدأ بمثال إيجابي. والمثال الإيجابي أعطانا في السورة مثالين، مثال إيجابي على مستوى الفرد ومثال إيجابي على مستوى الجماعة. المثال الإيجابي على مستوى الفرد قصة إبراهيم عليه السلام النموذج للعبادة الصحيحة وحفظ الإيمان بالله من 124 إلى 141 هذا في مثال على مستوى الفرد. انتقل من آية 142 ما هي الآية؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه قصة القبلة وتحويل القبلة. يا شيخ طارق أيها المشاهد الكريم، هل تحويل القبلة شيء سهل؟ هل أن يقولك أحد يقولك لا يا أخي لا تصل للمغرب صل للمشرق
شيء عظيم
شيء سهل؟ أبدا، هي هي هي
العبودية
في عقيدة
فيها.
في عقيدة ما يمكن يتحول الإنسان بسهولة عن عن عن, عن, عن عقيدته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما انتقل إلى الهجرة من 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 مكة إلى المدينة جلس 17 شهرا وفي رواية 16 شهرا وهو يصلي إلى المقدس، وكان يتمنى أن يتجه إلى بيت إلى مكة، لكنه ما نزل عليه شيء فيها. كان يصلي العصر كما في الصحيح، الحديث في الصحيح حديث البراء بن عازب الصحيح، كان يصلي صلى الله عليه وسلم العصر قيل كما في طبقات ابن سعد أن القصة وقعت مع النبي، وقيل القصة لا لصحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى بني سلمة في رواية أنه غيرهم وصل ووجدهم يصلون العصر، فقال والله لقد صليت مع محمد صلى الله عليه وسلم تجاه مكة. قال وهم قد صلوا ركعتين فتحولوا مباشرة. لاحظ استجابة، لاحظ العبودية، لاحظ حقيقة استجابة عجيبة، يعني إن سمعوا الخبر الآن وتحولوا وهم
مباشرة
اتجهوا لك سمي المسجد القبلتين في المدينة المنورة، مسجد القبلتين، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة، الصورة واضحة في المثال الإيجابي لحقيقة العبودية والاستجابة في العبودية.
جميل.
طيب
إذا معنا ثلاث دقائق ترى شيخ،
ثلاث دقائق احنا تونا دخلين. طيب
طيب نستعرض اللي بعدها،
اللي بعدها الخامسة وهي أكبر شمولية.
الرابعة ولا الخامسة؟
الرابعة.
الرابعة.
الرابعة. لاحظ الرابعة الآن. شمولية العبادة حقيقة لجميع مناحي الحياة.
جميل.
لما نقول العبادة ليست هي صلاة مجرد صلاة يؤديها الإنسان، ليست هي زمان فقط الله رمضان ولا مكان في مكة ولا في الحج ولا في المسجد. العبادة كما عرف العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جاءت السورة تؤكد هذا المعنى، فمن آية 153 إلى 253 كم آية؟ 100 آية. بالتمام والكمال سبحان الله. والله حتى لما نظرنا لما كنا نقول والله خلت سلمية، لا والله والله ما علمنا أن 100 إلا بعد أن والله وصلنا العدد. 100 آية بالتمام والكمال من بداية الآية 153 والتي فيها قضية الابتلاء. لو فتحنا الآية 153، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بدأ بالآيات في أشد قضية تواجه الناس اليوم في الحياة وهي قضية الابتلاء بالمصاعب، هذه من أعظم العبودية. ثم بدأ يفتح له مناحي الحياة، وهذه الرابعة كما تشاهد الموضوع الرئيس لها شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة تقريب 100 آية. لاحظ القسم الأول منها الابتلاء والمصائب من 153 ل 158. لاحظ القسم الثاني منها علامات العبودية من 159 ل 167، وأتمنى المشاهد يكتب الآيات ويراجعها بعد الحلقة. لاحظ القسم الثالث الحياة والعبادة من 168 ل 214. لاحظ القسم الرابع الأسرة وأحكامها من 219 ل 242. لاحظ القسم الخامس في نفس الفرع الرابع هذا قصة طالوت وجالوت وأثرت الاستجابة والطاعة التي هي مدار العبودية.
ما بقى شيء
من 243 إلى 253.
الأسرة، السياسة، الاجتماع، الحياة.
عجب عجب والله. وأن تنظر للسورة تنظر تقسيمها عجيب، ولما تدخل في التفاصيل خذ مثلا الحياة والعبادة تدخل في التفريعات. لاحظ يعني بدأ المال وأكل الحلال، القصاص، الوصية، الصيام، أكل المال الباطل، الأهلة عليها مدار أحكام العبادة، الجهاد، الحج، يعني أشار إشارات. لما دخل في الأسرة وأحكامها دخل في قضية الخمر والميسر وأثرهما في التفكير للإنسان وإدارة الأسرة وإدارة العقل، ثم دخل في الأيتام، في النكاح، في الطهارة، في الحيض، في الأيمان، في الطلاق، في الرضاعة، في العدة والخطبة للنساء إلى آخره. هذا القسم الرابع.
نشير إليه بشكل سريع.
القسم الخامس،
لعل الأخوان يعطونا دقيقة فقط.
القسم الخامس أو الفرع الخامس والأخير هو التعظيم أس العبودية، وقسم إلى ثلاث أقسام. قصة التعظيم والتوحيد من 254-260، وفي ثلاث أقسام: آية الكرسي، قصة النمرود، قصة عزير، قصة إبراهيم مع الطير، وكل قصص تهز القلب في التعظيم لله عز وجل. ثم نزل إلى الصدقة برهان على العبودية، بدأ يتكلم عن الصدقة وآية المداينة، وهي تنقسم إلى ثلاث أقسام: الإنفاق وفضله، ثم الربا والإعسار، وعلاج الربا والإعسار الدين والمداينة. وهذا ذكر أيضا في ثلاث مقسمة الآيات. ثم ختم السورة بالتأكيد بأن العبادة لله وحده تقريبا بثلاث آيات جميلة ورائعة. ليختم أن حقيقة هذه السورة إنما جاءت لأفضل أو لأعظم شيء خلق من أجل الإنسان وهو العبادة. أنا اسمح لي إحنا نراكب الدقائق.
لا 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 أبدا، بالعكس والله يا دكتور إبراهيم، الحقيقة أنا حفظتها وأنا في الحلقة صدق والله صدق، لأنها فعلا فتحت المجال أمام الشخص بأنه يعني يتعايش مع الآيات بشكل مرتب ومنظم ومنظومة. أنا متأكد الحقيقة أن المشاهد الكريم استفاد معنا من هذه الحلقة الجميلة الحقيقة. لكن في نهاية هذا المطاف يا دكتور، هل النسخ ستكون في الأسواق قريبا إن شاء الله؟ حتى لأن السؤال سيأتي يعني
أقدم للحلقة هي والله من ضغط الآخرين. حقيقة ذكرنا إحنا في كم برنامج، أنا طبعا الكتاب بين يدي وكما تلاحظ منتهي. المشكلة في القضايا الفنية في الخرائط، الخرائط تكبر وتكبر لكن لما تضعها للناس بهذه الصورة صغيرة. فنحتاج إلى أي أحد يا إخوة فني جزاه الله خير يساعدنا في الموضوع، لأن الخرائط كبيرة. الأمر الثاني أيضا كثير من الناس جزاه الله خير يريد الكتاب وأن يوزع مجانا. أتمنى أن والله من ييسر طباعته ونوزع على كل أحد.
جميل شيخ، والله ما عاد معنا أبدا أي وقت. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلق. ليس معنا لا نشكر الشيخ على ما قدم في هذا الحلقة، ونشكركم أنتم، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمات